إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى أو ممن مضى في درس الأمس ما قاله: والرجم حق، والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في سراويل. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أدخل هذه المسائل وإن كانت المسائل فقهية، وحقها أن تذكر في ذلك الموطن، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها في كتب الاعتقاد ها هنا لبيان أنها من المسائل التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة، التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة، فكانت من الفوارق التي تفرق بين السني وبين البدعي، وكما قلنا ليس هذا من فقط من صنيع المؤلف، بل سبقوا على ذلك أناس كما فعل ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى وغيره، حيث ذكروا المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد لبيان أنها من السنن الثابتة وأنها من الشرائع المستقلة، من الشرائع المستقلة ومن الشرائع المستقرة كذلك الذي جاء في دين الله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. عندي هكذا، هل عندكم شيء زيادة في قول المؤلف؟ قال: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. ها؟ في الضمير. ماشي عندي. طيب ما نساها. طيب في هذه المسألة أو في هذه الفقرة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأمر النفاق، فقال: النفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. وتعريف النفاق أولا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ومزيد من ذلك قال الجرجاني رحمه الله تعالى، قال الجرجاني رحمه الله تعالى في كتاب التعريفات، في كتابه التعريفات: إظهار الإيمان باللسان، إظهار الإيمان باللسان، إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب، إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. التعريفات، التعريفات للجرجاني، هو كتاب يذكر فيه الحدود مع التعاريف، الحدود مع التعاريف. فهذا هو، وعلى هذا مدار العلماء في تعريفهم لما يتعلق بالنفاق، بأنه على هذا الوصف، بأنه إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. ومما يذكر كذلك في مسألة النفاق بأن اسم لفظ النفاق كما يقول العلماء اسم إسلامي، اسم إسلامي لم يكن العرب يعرفونه، لم يكن العرب يعرفونه، ما كان معروف عند العرب اسم النفاق، ما كان العرب يعرفون اسم النفاق أو المنافق، وإنما هو اسم إسلامي، يعني كان يوضع على هذا المسمى، لأنه من أظهر شيء وأخفاه يكون منافق، هذا ما عرف إلا في الإسلام، هذا لهذا العلماء يسمونه بأنه اسم إسلامي لم يكن العرب يعرفونه. وما وجه، ما وجه تسمية صانع هذا الفعل بأنه منافق أو أنه نفاق، ما وجه ذلك؟ ذكر العلماء أن المنافق سمي منافق، قيل أن هذا مأخوذ من النافقاء، مأخوذ من النافقاء، النافقة، النافقة. وما هو النافقة؟ النافقة قال العلماء هي أحد جحري الجربوع، الجربوع واليربوع. الجربوع هو عبارة عن كائن صغير، وأحد جحري الجربوع، الجربوع هو عبارة عن كائن صغير من فعله أنه يصنع جحر له، الجحر هو المنفذ، لكنه يصنع جحر آخر، يصنع جحر آخر أي يصنع جحرين، يصنع جحرين، هذا فعل الجربوع. فلماذا يصنع جحرين؟ قال الجحر الثاني احتياط، مثلا إن دهمه عدو، دهمه عدو أو من أراد يقتله هرب من الجحر الثاني، هرب من جحر الثاني، فسميت بالنافقاء. يعني هم أثبت بالمعنى، أي يعني عبارة عن جحرين، الثاني يجعل لهروبه، الثاني يجعل لهروبه، يجعل لهروبه. وهذا يسمى العرب النافقاء، النافقاء. فالنافقة هي أحد جحري الجربوع. طيب لماذا سمي المنافق منافق؟ ولماذا يعني اتخذ من نافقة لفظ المنافق؟ قال أن المنافق هذا حاله، هو ماذا؟ هو يجعل له منفذ، يدخل في الإسلام بوجه ويخرج بوجه آخر، يخرج بوجه آخر، فحاله كحال هذه الحفرة النافقة، ليس له منفذ واحد بل له منفذان، فإنه يدخل ماذا؟ في جحر ويخرج من جحر، أي يدخل الإسلام من وجه ويخرج من وجه آخر، فحال المنافق كحال هذا الجحر النافقاء، فسمي المنافق منافقا كحال النافقاء، وهي أحد جحري الجربوع. وقيل أن المنافق سمي منافق، أو النفاق سمي نفاقا من النفق، من النفق، والنفق هو السرب الذي يتستر به، النفق معروف، النفق هو السرب الذي يتستر به، السرب السرب الذي يتستر به، هذا النفق. وهذا مش معروف عندنا، يقول هذا في نفق تدخل داخل وتختبئ. فوجه ذلك المنافق سمي منافق تشبها به بالنفق، لأنه ماذا؟ لأنه يكتم كفره، يستر كفره، مثل النفق يظهر لك، يعني تريد كفر لا ترى كفر، أين الكفر؟ متستر، يخفيه، يخفي الكفر لا يظهره، يخفي الكفر ولا يظهره، حاله كحال النفق. فأخذ منه لفظ النفاق، أي حال المنافق مثل النفق الذي ماذا يتستر فيه، هو ماذا ستر كفره في الداخل كحال النفق. وقيل من النافقاء أن حاله كحال الذي يدخل من جحر ويخرج من جحر آخر، فالمنافق تراه ماذا؟ أنه مسلم لكن خرج من الإسلام بوجه آخر، فماذا؟ فهو ماذا؟ يلعب على الحبلين، إن جاء مع المسلمين كان مسلم، وإن جاء مع الكفار كان كافر. فهذا أصل اشتقاق النفاق. والنفاق إخواني في الله من المسائل العظيمة، وقد جاء الكتاب والسنة بالتحذير منه والترهيب من فعله، وكان السلف رحمه الله تعالى من أعظم الناس خوفا منه، خوفا من النفاق. يقول ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين رجلا من أصحاب رسول الله كلهم يخشى النفاق على نفسه، أدركت ثلاثين رجلا من أصحاب رسول الله كلهم يخشى النفاق على نفسه، يخشى النفاق على نفسه. انظر هم مع جلالتهم وكذا كان يخشون النفاق على أنفسهم، بل هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يأتي عند حذيفة ويقول أسماني رسول الله من المنافقين، أسماني رسول الله من المنافقين، قال لا ولا أخبر به بعدك أحدا. قال لا ثم تذكر تمام الحديث. فشاهد أن النفاق كان السلف يخافون منه، فلا أحد يركن على عباداته أو على تدينه، فقد كان الأوائل منهم كانوا أفضل منا علما وتدينا وعبادة، ومع ذلك كانوا على خشية، كانوا على خشية وعلى ضلال أو على خوف من أن يضلوا بعد إذ هداهم الله جل وعلا. ومما يتعلق بالنفاق أن نعلم أن النفاق ينقسم إلى قسمين، النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي، وتعريفه هو ما ذكره المؤلف هنا، أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، هذا ما يسمى بالنفاق الاعتقادي، أنك تظهر الإسلام وتخفي الكفر. وهؤلاء كفرة، هؤلاء كفرة كما سيأتي بيانه. من كان نفاق من النفاق الاعتقادي يظهر الإسلام باللسان ويدعي أنه مسلم ولكنه يتستر ويخفي الكفر في باطنه، فهذا كافر، بل هذا كفره أعظم من كفر الكافر الأصلي. بعض الناس يقول لا أصل لعل هذا يمكن أفضل حالا بمن يعاشر أهل الإسلام ويتمرن على بعض العبادات لعله يتأثر، ولو بل عكس، هذا كفر أخبث وأشد من الكافر الأصلي، أشد من الكافر الأصلي. يقول ربنا جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، آخر درك، آخر مرحلة من مراحل النار عياذ بالله جعيت لأهل النفاق، يعني بعد اليهود والنصارى وأهل الوثنية وعباد الأصنام، بعد هذا هو كلهم تحتهم يأتي المنافق. انظر إلى أي مرحلة بلغ به النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، من أبغض الناس هؤلاء. ووجه ذلك، وجه أن المنافق أعظم يعني خبثا من الكافر الأصلي، أن الكافر الأصلي معروف، الكافر الأصلي معروف معلوم. يأتي واحد الناس يقول أنا يهودي، يقول لك أنا نصراني، أنا مجوسي، أنا بوذي، أنا ملحد، أنا شيوعي، تعرفه، تعرف أن هذا له دين أو غير دين تعرفه، فتحتاط منه وتعامله بمعامل الذي يستحقها. لكن تخيل لو أن رجل كافر نصراني أو يهودي فيقول أنا مسلم، أنا أشهد أمامك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تعالوا صلي، نذهب لمسجد التقوى ونصلي جماعة، وأعوذ بالله يهودي نصراني في باطنه، يعني ما يتلفظ من ألفاظ ما تتعدى اللسان، ومهما يعمل من أعمال ما تتعدى الجوارح، ما يصل شيء من ذلك إلى صميم قلبه، قلبه قد شرب بالكفر، يعتقد بأن عيسى هو الإله أو عزير هو إله، أو يعتقد لا إله والحياة مادة، إن كان شيوعي كافر ملحد دخل في دين الله جل وعلا هكذا. فهذا كيف يكون خطره؟ خطره أعظم، خطره أعظم على المسلمين. فلو تخيف أن هذا مثل الرجل لو دخل هذا الصور الإسلام، كيف سيكون تعامل الناس معه؟ الناس يعاملون عن أنه مسلم، سيعطون له من الولاء ومن المحبة والخلة والحقوق الإسلامية والأخوة الإسلامية ما يجب لكل مسلم، فيمكن وماذا ويتربى عن حاله ويؤمن ويؤمن. ولهذا كم كانت من ضربات على أهل الإسلام من قبل المنافقين، كم من ضربات كانت على أهل الإسلام من قبل المنافقين، أناس ممن لا يدينون بدين فيدخلون الإسلام فماذا فيعيثون فيه فسادا، مثل من؟ مثل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي دخل في الإسلام تقية، وهكذا من بعده عبد الله بن سبأ الذي كان يهودي بل من يهود صنعاء، ثم دعا الإسلام كذبا وزورا، ليس مسلم، دعا الإسلام ثم أخذ يتظاهر بماذا؟ بتعظيم لآل البيت، وبأخص بعلي رضي الله تعالى عنه، وفلا زال بهم حتى أدخلهم في التشيع، وابتكر هذا المذهب مذهب الروافض. ومن تأمل ومن قارن بين دين الروافض ودين اليهودية يرى شبه، يرى فيه شبه بين، لأنه الذي صنع الرافضة يهودي فترك بصمات من اليهودية في مذهب الروافض، سواء كان في المطاعم أو كان في المشارب أو كان في الاعتقادات أو كان حتى في العبادات. وقد تكلم الباحثون عن أوجه كثيرة من أوجه الشبه بين اليهود والروافض. ما الذي فعل هذه الفعلة؟ هذا المندس منافق، رجل زنديق ادعى الإسلام في الظاهر لكن ماذا بتقوى بتقياه دخل الإسلام ففعل فاعيل، وهكذا. ولا زلنا في هذه الأزمان نعاني من كثير ممن يدعى الإسلام وهو كافر، كبعض، لا أقول كلهم، كبعض العلمانيين وبعض اللادينيين، بعض المستشرقين، وناس كفرة يدخلون اسمهم محمد بن عبد الله، سعيد بن عبد الله، عبد الرحمن بن عبد العزيز، اسم إسلامي ويتكلم اسم الإسلام، لكن في باطنه كاره لدين الله، كاره ساخط لدين الله جل وعلا. ود لو كان بيده الأمر لماذا لأعلن الكفر، لكن ما يريد، يخشى على نفسه. وتعرفون المنافق يعني الذي يؤديه إلى النفاق إما طمع لدنيا يريدها، أو خوف من السيف من القتل. ولهذا يقول العلماء أن النفاق ما كان موجود في مكة، في الفترة المكية ما كان هناك نفاق، يعني لم يكن هناك داعي أصلا. يعني انظر، نبينا كان في مكة في فترة ماذا؟ التعب والضنك والتعذيب من قبل الكفار، كان الصحابة على قلة، وكان النبي ماذا على قلة، وكانوا مستضعفين، وكان الكفار يسمونهم سوء العذاب. فهل يتخيل يأتي كافر في هذه الحقبة الزمنية ويقول محمد أنا معك رسول الله، أنا مسلم؟ ما في داعي لكافر أن يأتي في هذه الفترة العصيبة ويدعي الإسلام. ولهذا ما وجد في المرحلة المكية منافق. متى جاء النفاق؟ في الفترة المدنية، عندما ظهر الإسلام في المدينة ووجد أهل الكفر وظهر النفاق. ظهر النفاق ورجل كافر يريد ماذا؟ يريد أن يطمئن على ماله، عنده أموال، عنده مزارع، عنده بساتين، أراد ماذا؟ أن يحفظها. لو يعلم أن لو قال عن نفسه بأني كافر لطرد من المدينة، وذهبت أموال أدراج الرياح. فماذا يفعل؟ يقول سأحفظ مالي بتقية، يقول أنا كافر، أنا مسلم، أنا أشهد بالتوحيد، أنا من أتباعي نبينا محمد، أنا الصحابة، فيدعي ذلك ونحو ذلك. فشاهد أن المنافق يدعي النفاق وهو النفاق الاعتقاد لهذا الباب، ماذا؟ أنه يريد أن يطعن في الإسلام، أو أنه يريد ماذا؟ يحفظ ماذا؟ شيء من دنياه. وهذا قد يقع، بل وجد كذلك أن بعضهم لربما تزيب ذي حتى أهل العلم، ويحكى هذا أن بعضهم لربما مسك مساجد، مسك مساجد يوجد من بعض، طبعا في بعض الدول أخوان النصارى والكفار ليسوا أعاجم، قد يكون رجل نصراني عربي قح، مثل عندنا في اليمن يهود، رجل مثلك ياهو عمامة وغترة، يتكلم بالشحرية ويتكلم بالحضرمية ويتكلم بالصنعانية، يتكلم عربي قح وهو يهودي. فبعض الناس يتخيل الكفار عبارة عن أعاجم، لا هو عرب. فيوجد هذا بعض البلدان أناس النصارى العرب مثلا نصراني وعنده صوت طيب هكذا، يحفظ لك كم سورة من القرآن ويريد يكون إمام، إذا يحصل على راتب وعلى بيت. وهذا قد صار في بعض الدول، فيزور بتزوير بأنه اسمي فلان من فلان ويكون إمام مسجد وهو نصراني والعياذ بالله. وقد كشف من أمثال هؤلاء، وهم قلة لله الحمد، ونهاية أمرهم ماذا؟ أنهم يشاء ماذا؟ أن يعرفوا وأن يفضحوا. فهذا القسم الأول وهم من النفاق، وهو النفاق الاعتقادي، وهو ما يسميه بعض العلماء بالنفاق الأكبر، يسمى أيضا بالنفاق الأكبر. القسم الثاني من أقسام النفاق وهو ما يسمى بالنفاق العملي. القسم الثاني من النفاق وهو يسمى بالنفاق العملي. في النفاق العملي، وهذا يقول العلماء هو عمل شيء من أعمال المنافقين، وعمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان، عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان، هذا يسميه العلماء بالنفاق العملي. النفاق العملي أن يأتي أحد الناس من المسلمين ويفعل أفعال هي شبيهة بأفعال أهل النفاق، شبيهة بأفعال أهل النفاق، كما جاء في الحديث كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا، أربع من كن فيه كان منافقا. ومن كانت فيه واحدة كان فيه خصلة من خصال النفاق، كما قال نبينا، ثم ذكر هذه الخصال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذه أعمال من أعمال أهل النفاق، هي عمل، يعني الكفار لهم أعمال، النفاق المنافقون لهم أعمال، فالذي يتلبس ببعض أعمال المنافقين يقال أنت تلبست بالنفاق العملي، وهذا يسميه الفقهاء أيضا بالنفاق الأصغر، يسميه الفقهاء بالنفاق الأصغر. فعندنا نفاقان الآن، عندنا نفاق اعتقادي ويسمى بالنفاق الأكبر، وعند النفاق ماذا؟ عملي ويسمى بالنفاق الأصغر. نأتي الآن، ما الفرق؟ ما هي الفروق بين النفاقين؟ ما الفرق بين هذا النفاق وبين النفاق الآخر؟ من الفروق التي تفرق بينهما أن النفاق الأكبر يخرج من الملة، النفاق الأكبر يخرج من الملة، يكون كافرا مرتدا، يكون كافر. وأما النفاق الأصغر أو النفاق العملي ليس بمخرج عن الدين والملة، ليس بمخرج عن الدين وعن الملة، بل لا زال صاحبه في دائرة الإسلام. فنعلم بذلك التفريق، فلو وجد أن رجل يبطن الكفر ويظهر ذلك باعترافه مثلا أو بقرائن تدور حول أفعاله فهذا كافر، إذا علم بشيء واضح ليس بتخمينات. وكذلك العكس، النفاق العام مثلا لو أن رجل حدث كذب أو وعد أخلف، هنا تلبس بنفاق العملي، لكن هل هو كافر؟ لا، ليس بكافر، لأن النفاق نفاق عملي وهو نفاق أصغر، وصاحبه ليس بكافر بل هو ماذا؟ مسلم، صاحب مسلم. الفارق الثاني أن النفاق الأكبر هو عبارة عن اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد. النفاق الأكبر هو اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد. وأما النفاق الأصغر فهو اختلاف السر والعلانية في الأعمال، اختلاف السر والعلانية في الأعمال، وهل هذا جعل ذاك اعتقادي وآخر عملي. فالنفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد. انظر، تأتي إلى المنافق النفاق الأكبر، تنظر إلى ما في سره وتنظر ما في علانيته، تنظر ماذا؟ تم الخلاف اعتقاده. في السر يعتقد بالكفر، يعتقد الشرك، لا إله لا نبي لا ملائكة لا أنبياء ولا شيء من ذلك، وفي العلانية يخالفه ويثبت لا في ملائكة في الله في صلاة في توحيد. وهذا الاختلاف التفاوض بين السر والعلانية في باب المعتقد، في باب المعتقد. أما المنافق النفاق العملي ففيه اختلاف صحيح بين السر وبين العلانية، لكن أين؟ في باب الأعمال. إذا وعد أخلف، أنا أعدك سأتيك إن شاء الله بعد صلاة العشاء، أبشر أتيك، وفي قرارات نفسي ما سأتي، لا عشاء ولا فجر ما سأتيك، أنا اختلاف، لكن هذا في المعتبر، في العمل، في العمل. وهكذا حدث كذب، يكذب، يأتي بكلام على خلاف ما يقول به، يقول في الباطن، وهذا من اختلاف الأعمال. فالسر، اختلاف السر والعلانية، أما في باب الاعتقاد يكون في الاعتقاد وهو الكفر النفاق الأكبر، وإن كان في الأصل في النفاق الأصغر فهو اختلاف ماذا؟ في العمل. الأمر الثالث كذلك من الفروق، قال علماء أن النفاق الأكبر لا يصدر عن مؤمن. النفاق الأكبر لا يصدر عن مؤمن، من ملأ قلبه بالإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، ما يقع منه النفاق، لأن قلبه قد امتلئ إيمان بربه جل وعلا، فليس في قلبه ماذا؟ شك أو ريب من ذاك، فلا يكاد يصدر من مؤمن، بخلاف النفاق العملي قد يصدر من مؤمن، قد يصدر متوقع من كان مؤمنا أن يقع منه نفاق عملي، يتوقع ذاك منه. فقد تجد رجل من المؤمنين مصلي مزكي، لكن يقع منه كذب، قد يقع إذا حدث كذب، هذا قد يقع منه. وهكذا إذا خاصم فجر، قد يقع منه. فقال علماء أن النفاق العملي قد يصدر من المؤمن، بخلاف النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي لا يكاد يصدر من مؤمن، أي من علم إيمانه من المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لا يضمن ماذا؟ النفاق، بأن يبطن الكفر. والفارق الأخير الرابع والأخير، قال العلماء أن النفاق الاعتقادي لا يتوب منه في الغالب، لا يتوب منه في الغالب، سبحان الله، هذا مرض، لا يتوب منه في الغالب. يقول بعض السلام بعض المنام بقوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، حمل بعض المنام قول لا يرجعون أي إلى الإسلام، لا يرجعون أي إلى الإسلام. وهذه الآية في وصف المنافق، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي لا يرجعون إلى الإسلام. فالمنافق النفاق الاعتقادي لا يكاد يرجع ويتوب، صعب. بل ذكر له مسألة وهي أعظم من هذه، وهو المنافق النفاق الاعتقادي لو أراد أن يتوب، هل تقبل توبته أم لا؟ هل تقبل توبته أم لا؟ على خلاف بين العلماء. يأتي رجل يقول أنا أخي اعذروني، أنا لي سنوات عندكم وأظهر الصلاح وأظهر الصلاة والصيام، لكن أشهد الله أني كنت كاذب في ذلك، أنا كنت يهودي صحيح، أو أنا كنت نصراني، أو أنا ملحد، اعترف أم اعتراف باللسان وكشف، فهل له من توبة؟ إن رفع أمره للحاكم في هذا نزاع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم، وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر، في قبول توبتهم في الظاهر، لكون ذلك لا يعلم، لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام. وقد اختلف العلماء في قبول توبتهم في الظاهر، لكون ذلك لا يعلم، لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام. دائما يظهرون الإسلام في الظاهر، لكون ذلك لا يعلم، إذ هم دائما يظهرون الإسلام، إذ هم دائما يظهرون الإسلام، كان في مجموع الفتاوى. فهنا شيخ الإسلام يذكر النزاع بين العلماء في قبول توبة المنافق الاعتقادي في توبته إذا تاب عند الحاكم والقاضي، فبعض العلماء ما يقبل توبته، هكذا وحال الزنديق، وأيضا حال الزنديق، الزنديق هكذا حاله، وإذا سيأتي كذلك مسألة في الزنادقة هم نفس الحكم، يعني هل يقبل توبتهم؟ زنديق رجل دخل في الإسلام وأبطل الكفر وطعن في دين الإسلام أراد أن يتوب، هل تقبل توبته؟ فذهب جماع من أهل العلم على أن المنافق والزنادقة لا تقبل توبتهم، بعضهم سيأتي بعضهم ذكر شروطا في ذلك، لكن بالعموم في خلاف، بعضهم قال لا تقبل توبته. لماذا؟ كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أنا صعب كيف نعرف، يعني مثل أمس كان يصلي الصلوات الخمس في المسجد ويحضر حلقات العلم حلقات الذكر، ثم كشف عن حاله أن أخوان كنت كافر، طيب تبنى يلا يعني قبلنا توبتك وارفع عنك الحد ارجع، رجع نفس الأعمال، تبقى النفوس في شك، رجل هذا الآن يحضر عندنا هل لا زال على هذا العقيدة الإسلامية مع العقيدة اليهودية؟ فأصبح الناس في شك، قال لنا دائما يظهر الإسلام، فما ظهر شيء على خلاف ما كانوا عليه، ولهذا ذهب جماعة من العلماء إلى ما قتلهم.
يغلط كلاهما في
النار. ها؟
يغلط كلاهما في النار.
منو؟
المنافق،
المنافق والزنديق. انظر الآن نحن نتكلم في قبول توبة في الظاهر، لهذا انظر أخوان عبارة الشيخ سلام تيمية قال قبول توبة في الظاهر، نحن نتكلم أخوان هذه مسألة مهمة، يعني نتكلم لا بأس نبينها، عندنا ظاهر وعندنا باطل. مثل يأتيك أن زنديق مثلا أو منافق اعترف بهذا الاعتراف أني كنت يا أخوان لست أدين بدين صحيح، جيت هنا لمحبة الفضول، جيت هنا حماية لمالي، جيت هنا أتجسس عليكم، لكن الله شرح صدري وأنا الآن تائب ما أدري إيش، فمن قبل من العلماء قبل توبته قبل توبته، لكن الذي لا يقبل توبته الآن نتكلم في الظاهر، الذين قالوا لا نحن ما نؤمنك، يعني سنوات عشت معنا في أهل الإسلام ومع ذلك الله أعلم بأعمالك، كم تجسست علينا، كم ارتكبت فواحش فينا، ما سنسامحك يقتل. قال حينما نرد توبته قال هذا في الظاهر، لكن في الباطن أمر الله جل وعلا، قد يكون صادق، قد يكون صادق ما بما في النفوس، قد يكون صادق، قد يكون منكسر، ودخل والله العظيم أنا أحب هذا الدين وأنا يا أخي رجاء ما نريد هذا الاسطوانة الدموع التماسيح، هذا ما نريد منك، يقول أخوان والله ما أبكي حق وأنا أحب هذا الدين وأحب الإسلام، هو صادق في ذلك، لكن ظاهره ما نصد نؤمنه. فهنا الشيخ سلام تيمية قال لا تقبل توبة في الظاهر، في الظاهر عند جماعة من العلماء أنا في ظاهر الحال ما نصد نقبل توبة، أما في الباطن أمر الله جل وعلا، إن كان صادق في توبته فنص الله سيغفر له ويدخل الجنة، وإن قتل على أيدينا فنحن نحكم بالظاهر، نحكم عليه ماذا؟ بالظاهر. ولهذا الذي يفرق العلماء بين الظاهر والباطن في ماذا؟ في بعض الأحكام الإسلامية كالحكم على المنافق وكذلك على الساب، حتى سيأتي مثلا مثل سب الرسول يعني المسألة أخرى كذلك، يعني العلماء يفرقون بين سب الله وسب الرسول، كلاهما كفر، لكن في حق التائب يقول بعض العلماء أن من سب الله وتاب خلاص تبنى يترك إن تاب، قال لكن من سب الرسول وتاب ما يترك نقتله، نفرق بين سب الله وسب الرسول، هذا يعني له مجال آخر لشرحه، لكن الذين قالوا بأن سب الرسول يقتل يعني يقاطع، طيب يقول هذا رجل سب الرسول يعني يتوب أمامكم، هذا يقتل ما يعيش في بين ظهرنا يقتل، طيب يعني كيف هو في النار؟ يقول لا نحكم عليه في النار، هذا ليس إلينا، هذا الله جل وعلا، إن كان صادق في توبته بينه وبين الله جل وعلا حسيبه الله، أما نحن نقتله. وهكذا في حكم الساحر، بعض العلماء ما يقبل توبة الساحر يقتله، قد يقول خلال ساحر تاب ولو تاب ساحر فالظاهر نقتله، أمره بتوبته بينه وبين الله، إن الله غفر لا غفر الله له، أما في الدنيا يقام عليه حد الردة. وهكذا فمقام المسائل بعض المسائل الأحكام الشرعية يفرق فيها بين الظاهر وبين ماذا؟ وبين الباطن. ولهذا نبه الشيخ كما في العبارة المنقولة قال لم يقبل توبتهم في الظاهر، في ظاهر ما نستطيع توبة ما نرد على وجوههم قبل ما تقبلك توبة، لأن لازلنا في ماذا؟ في تخوف منك. لكن أما في الباطن هذا أمرك بينك وبين الله جل وعلا، نصدق الله يصدق الله جل وعلا، إن كما قال إن عوقبت في الدنيا فستنجو من عذاب الآخرة إن كنت صادقا في إيمانك وفي توبتك من النفاق. هذا ما يتعلق ماذا بالأمر الرابع، النفاق الاعتقادي ماذا قل ما من يتوب منه. أما النفاق العملي فإن ماذا؟ فإن الناس يتوبون منه، فإن الناس يتوبون منه، ومن تاب تاب الله عليه. النفاق العملي الرجل كان من فعله إذا حدث كذب، فإذا تاب توبة النصوح تاب الله عليه وتاب الناس عليه، ولا يطالب بشيء إلا استغفار والأعمال الصالحة. وهكذا إذا كان من فعله إذا خاصم فجر إن تاب تاب الله عليه.
إذا لم يتوب
منو؟
النفاق العملي.
ايه النفاق، لا النفاق كما قلنا في اول امر النفاق العمل ليس مخلد، يعني ما خرج من ملة، بخلاف النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي الذي خرج من ملة يخلد في نار جهنم، بل في درك الاسفل من النار. اما النفاق العملي فهو لم يخرج من ملة فلا يخلد. فهذه اربع اخوان فوارق يسأل العلماء في مسألة النفاق. الى هنا والله تعالى اعلم.